أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في صفحة 346 يقول المصنف حفظه الله: ثم إن مقتضى حرمة بنات صاحب اللبن والمرضعة، لأن مرت علينا ثلاث روايات، بعضها تكلمت عن بنات صاحب اللبن سواء كانت من نفس المرأة أو من نساء أخريات، ورواية تكلمت عن بنات صاحب المرضعة نفسها. حرمتها هذه البنات على أبي المرتضى لكونهن أخوات لابن أبي المرتضى، إذا عدلنا بهذا التعليل لأنهن أخوات ابن أبي المرتضى. من هو ابن أبي المرتضى؟ هو المرتضى نفسه، ابن أبي المرتضى يعني الولد الذي ارتضى، وهو ابن لهذا الرجل. مقتضى ذلك يعني إذا فتحنا هذا الباب بهذا التعليل، أيضا ستحرم أم المرتضى على أبي المرتضى. ليش؟ لأن أم المرتضى ستكون ماذا؟ ستكون جدة المرتضى، ستحرم عليه أيضا، وهكذا. وأيضا بالنسبة إلى معتبرة ابن مهزيار، لما عبرت عنهم بأنهم بنات صاحب اللبن، لما تكلمت عن بنات صاحب اللبن وقالت أنهم بمنزلة البنات لأبي المرتضى، بمنزلة البنات، إذا نزلنا بمنزلة البنات عجل إخوان أبي المرتضى بصيرون وإيش؟ هو بصير أبوهم، إذا هم بناته أول شيء، إذا بنات صاحب اللبن بمنزلة بنات صاحب اللي هو أبو المرتضى. خلينا نقرأ الرواية أول شيء حتى نصير يعني. لما قال وكنا في موضع بناتك، بنات صاحب اللبن يكون في موضع بنات نفس أبو المرتضى. أبو المرتضى بصير مثل أبوهم، هم بناته وهو من؟ وهو أبوهم. زين إخوانه شلون؟ صرنا عمات أعمامهم، إخوان أبو المرتضى بصيرون أعمام لبنات صاحب اللبن، وأبو أبو المرتضى بيسمى جد لبنات صاحب اللبن، وهالشكل صار عائلتين، شجرتين. هذا يقول هذا مقتضى التوسعة بصير هالشكل، عندنا شجرتين. ثم في الصفحة التالية أتى بتنبيه، تنبيه لطيف، قال يا جماعة احنا لما نتكلم عن العناوين الملازمة، حرمة العناوين الملازمة، لازم يكون العنوان الملازم مقتضي للتحريم النسبي على كل حال. شنو على كل حال؟ يعني في كل الفرضيات التي لو حسبناها راح ترجع إلى حرمة في النسب، فنقول هذا العنوان الذي هو على كل الفرضيات سيكون يحرم النكاح بينهما في النسب، هذا العنوان الملازم يقتضي أيضا في النسب في الرضاع، بناء على هذا المبنى يقتضي في الرضاع الحرمة. أما لو كان على فرض دون فرض، الآن بيجيب على فرض دون فرض آخر، مثلا أخت الأخ، هل دائما يقتضي الحرمة أخت الأخ أو لا؟ يقول لا. ليش؟ لأن أخت الأخ تعرف تكون أختي، أخت أخي في بعض الفرضيات تكون من؟ تكون أختي مباشرة، فتحرم علي. زين أتكلم عن النسبية، أنا أقول هل عنوان أخت الأخ أو أخت الأخت من العناوين الملازمة للحرمة أو لا؟ نقول لا. ليش؟ لأن بعض الأحيان أخت أخي تكون أختي، تكون من؟
زوجة.
زوجته إيش؟
زوجته
أخته أخيك كيف زوجته؟
أخت أخيه تكون زوجته لو كانت من أم أخرى،
مو زوجته، كيف زوجته؟ أخت
أخته
أخي.
من أب آخر،
بس ما صار زوجتك، كيف صار زوجتك؟
تقدر يصير زوجته
ما يصير.
الآن شيخنا.
إذن أعزائي، في بعض الأحيان أخت أخي تكون أختي، تكون محرمة علي، وفي بعض الأحيان لا. أتى المصنف بمثال نقربه هكذا. عندنا زوج مع زوجة، الزوج سميناه علي والمرأة سميناها مثلا سلمى، أنجب بنتا سميناها زينب، ثم انفصل الزوجان عن بعضهما البعض، تزوج علي بامرأة اسمها سكينة وأنجب حميد، وتزوج حسن بسلمى وأنجب نسرين. الآن شو النتيجة؟ زينب أخت حميد من الأب وهو علي، وأيضا نفس زينب أخت نسرين من الأم وهي سلمى. لكن لو قارنا بين، طبعا بين علي وسلمى، بين من؟ بين حميد ونسرين. لو قارنا بين حميد ونسرين شو راح يصير؟ يصير نسرين تصير أخت حميد، لأن حميد لديه أخت وهي زينب، وزينب لديها أخت وهي نسرين، ولكن ما توجد علاقة مباشرة بين حميد ونسرين. ليش؟ لأن نسرين من حسن وسلمى، أبوها حسن وأمها سلمى، وحميد أبوه علي وأمه سكينة، الأبوان مختلفان بينهما، الأب مختلف والأم مختلفة. فإذا في هذا المثال، طبعا هو احنا جبناه الآن ذكرناه، هو نفس مثال المصنف بس أنا جبناه بأسماء، بس جاب المثال المصنف جاب هذا المثال، قال أخت أخيه أو أخت أخته، أخت أخته أو أخت أخيه، ولكن لا علاقة بينهما مباشرة بهذا الفرض. زين طيب، فإذا إذا لم تكن بينهما أي علاقة مباشرة، لا من جهة الأب لا من جهة الأم، عندئذ يصح الزواج بها، وإن كانت هي أخت أخته أو أخت أخيه يصح الزواج بها. فإذا عنوان أخت الأخت أو أخت الأخ، أخت الأخت أو أخت الأخ، ليس من العناوين المحرمة. العناوين المحرمة يجب أن تكون محرمة على كل الاحتمالات، وليس على احتمال دون احتمال آخر. هذه ملاحظة جيدة. نأتي إلى جواب هذا الدليل. الدليل ما هو؟ ماذا كان؟ كان عبارة عن الاستدلال بالروايات الثلاث التي مرت بنا بالأمس. جيد. لب الجواب على هذا الدليل ما هو؟ إنه من قال أن هذه البنات التي حرمت في الروايات لأنها أخوات ابن الابن؟ من يقول بأهل العنوان؟ الآن الرواية واضحة في الحرمة، لكن حرمت لأنها أخوات الابن من هالزاوية، هذه مو صحيح. أصلاً يعني لو رجعنا إلى نفس الروايات، الرواية الأولى قالت لا تحل له، سكتت، مع أن لها معتبرت عبد الله بن جعفر ما الحميري ما 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 ذكرت ليش حرام. أما معتبرت علي بن مهزيار اللي هو عن عيسى بن جعفر بن عيسى، ذكرنا بالأمس كلام بالنسبة إلى السند وكذا، يقول وكنا في موضع بناتك، قال إنه وصل هذا البنات، هذا بنات صاحب اللبن، في أصبحوا بمنزلة وإيش بناتك، هذا التعليل. وأما معتبرت أيوب بن نوح قالت ولأن ولدها صارت بمنزلة ولدك، صرت انت بمنزلة واش الاب. في فرق بين تقول انه العله لانهم اخوات ولدي وبين التعليل لانك صرت مثل ابوهم هم صاروا مثل بناتك. هذا هو اللي قالت الروايات الروايتين قالت لانهم صاروا مثل بناتك وانت صرت مثل ابوهم الشكل يعني. طبعا لما صرت مثل بناتك بس انت مثل ابوهم التقابل يعني. هذا هو. فالروايه نزلت هذا هذا التنزيل اللي هي اجابته وعدلت به مو بالتعليل اللي انت قلته. قول لما الروايه تنظر اليها بمنزله بناتك قول البنات من العناوين الاصليه وليست من عناوين الالتزاميه او الملازمه مو بالملازمه. والبنات حرمه البنات من الامور التي ذكرت في نفس الايه القرانيه. اما اخت الابن هذا العنوان ليس منصوصا عليه في الايه وهنا قاعد نتكلم عن هالنمط هذا. فإذا الروايتين عللتا بعنوان أصلي ونحن نبحث عن ماذا؟ عن عناوين الملازمة. ما عللت الروايتين بالعنوان الملازم وإنما عللت بعنوان الأصلي. هذه نقطة. النقطة الثانية قد واحد يجي يشكل يقول اصلا كيف ادعي عنوان اصلي؟ عنوان اصلي اصلا مو ثابت فيما نحن فيه حاليا. احنا نقول نعم هذا تنزيلا ها انه واضح انه كيف بناته مو لا بنات صاحب اللبن كيف صاروا بناته؟ بنات ابو المرتضع له انجبهم من ظهره وله ارضعهم ارضعهن كيف صاروا؟ لكن الروايه نزلت هذا التنزيل حكمت بهذا الحكم انه له هذا الحكم. زين له هذا الحكم في اي دائره؟ في المباشره بينه وبين ابو المرتضع وبين البنات فقط او لا بندخل ايضا اخوان ابو المرتضع بيصيرون بمنزله الاعمام وابو المرتضع بيصير بمنزله الجد وهالشكل ندخل العائله شجره كاملتان. التنزيل كما تعلمون التنزيل سواء في البلاغة أو حتى في الأمور الفقهية لما أنزل شيء منزل شيء آخر ساعات التنزيل بيد نفس الحاكم اللي حكم بالتنزيل. التشبيه أيضا في باب التشبيه مثلا في باب التشبيه يشبههم من زاوية معينة محددة مو من كل الأمور. لا بس أنا أذكر في القضية هذه لأنه حتى يتضح كلام المصنف. لما نقول فلان أسد ما نريد نقول حتى أبو أسد لأن إذا هو أسد خو من وين جاء؟ خو الأسد ما جاء من قطوة يعني أبو بعد واش أسد مو هالشكل. أنا لما قلنا فلان أسد أتكلم عنه هو ما أتكلم عن أبي أتكلم عن زوجته يعني زوجته أبوه عشان إذا هو أسد مو هالشكل. وأيضا ما أتكلم عن أنه فلان أسد من جميع الجهات كان في شجاعة أتكلم عنه ما أتكلم عنه يأكل اللحوم نيه يعني في شجاعة. فإذا في باب البلاغة التنزيل يكون في دائرة محددة ومن زاوية محددة مقصودة عند المشبه مثلا في التشبيه. كذلك في الأحكام الفقهية في التوسعة وفي التضييق الآن مرت بنا مثلا في الأصول زي مثلا الآن كمثال الآن طبعا على مناقشة في المثال الصلاة في البيت أو الطواف في البيت صلاة زين طبعا بين قوسين أنه في خلاف أنه الرواية في الطواف بالبيت صلاة في كلمة في أو ما فيه كلمة في زين الطواف طبعا هو قديم مبني على أنها بنون في زين ليش معناه بعد تأملوا فيه ليش لأنه لازم في حتى يتم المثال لأنه إذا فيه كلمة في إذا فيه كلمة في يعني يقول الرواية يقول اللي بطوف لازم وإيش يصلي. هذا ما في تنزيل زين أما بدون في يصير الطواف بالبيت صلاة يعني هذا الطواف إلى صلاة ان الطواف هذا واش احد افراد الصلاه. اذا عجل واحد يقول عجل لما نطوف لازم نستقبل الكعبه لأنه يعني هو يصلي، ولما يصلي يكون واش مستقبل الكعبة. الآن كيف أنت تطوف وأنت عاطي الكعبة كتفك الأيسر؟ في الجواب على ذلك التنزيل أيضا في جهة معينة بناء على هذه الرواية، يعني لها أحكام الصلاة من حيث الطهارة مثلا، مو من حيث الاستقبال، ولا من حيث أنه قراءة مثلا. أنا واحد يجي يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ويقول الطواف بالبيت صلاة، عدل. إذن النتيجة يجب قراءة سورة الفاتحة في الطواف. هالشي كيف يصير؟ والسبب شنو؟ ليش لا؟ لأنه تنزيل الطواف منزلة الصلاة من بعض الحيثيات، مو من كل الحيثيات، بحيث أنه يجب في ابتداء في بداية الطواف التكبير كتكبيرة الإحرام، وفي الطواف لازم أن واحد يقرأ سورة الحمد، مو هالشي. وفي نهاية الطواف واحد لازم بعد يتشهد ويسلم، مو هكذا. فإذا هذا من إجابات يعني كشرح وتوضيح كلام المصنف. قال أولا الجواب على هذا الدليل استدلته بها الروايات ما عللت بكونهن أخوات الإبن، بل عللت بكونهن بنات له بمنزلة الولد له، وهذه عناوين أصلية، ونتكلم عناوين فرعية. ثانيا لأن هذا التنزيل بمنزلة التنزيل بيد المنزل، سواء في الأمور اللغوية أو في الأمور الشرعية، يستطيع أن ينزل بلحاظ الشجرة كاملتان، شجرة العائلة كاملتان، ويستطيع أن ينزل ينزل فقط بحكم حكم واحد. يعني حتى ما نقدر الآن حاليا هالشكل الآن، أو يحتاج إلى بحث، إنه هذا الكلام يشمل أبناء صاحب اللبن أو لا، يشمل فقط صاحب المرتضع وأبيه بس. يمكن نقول لا، ما هي تكلمت عن صاحب اللبن يحرم عليه بنات صح ابو المرتضع. الروايه قالت ابو المرتضع يحرم عليه من بنات صاحب اللبن، صحيح؟ ابو المرتضع يحرم عليه بنات صاحب اللبن وبنات المرضعه، اما اولاد صاحب اللبن بعد يقولون اذا هذين بنات ابونا اجي صار واش خواتنا، وهم الأصل لا أرضعوا. أنت تتكلم عن الأولاد الذين لم يرضعوا من نفس المرأة. فإذا أعيد الفكرة هذه حتى تكون واضحة، أبو المرتضع الروايات حكمت عليه بأنه بمنزلة بنات صاحب أبو بنات صاحب اللبن. أبو المرتضع بمنزلة أبو بنات صاحب اللبن، لأن لما قالت لأنه وش بمنزلة الرواية عبرتها كذا، صارت لأن ولدي صارت بمنزلة ولدك، أو وكنا في موضع بناتك. فإذا أبو المرتضع صار مثل أبو بنات صاحب اللبن، لكن أولاده صاروا أخوانهم، مو لازم. قد التنزيل يعمهم وقد لا يعمهم، هذا شيء يعني بيد من؟ بيد المنزل. فهذا يعني طبعا هذا خلاف اللي ما استظهره بعض الفقهاء، لكنه الإشكال يعني جيد، إشكال جيد يعني لا بأس به. نأتي إلى موارد ظهور الثمرة من القولين. شلون موارد ظهور الثمرة من قولين؟ يعني بيجيب أمثلة، بعضها تقدمت طبعا، يقول هذه الأمثلة بناء على التعميم ستحرم النكاح بينهم، بناء على عدم التعميم للعناوين الملازمة فلا يجوز، فإذا يجوز الزواج بينهم. أنا من باب توضيح الفكرة، طبعا أنا أعتقد أنه أكثر شيء في الكلام هذا اللي تفضل بالمصنف، أكثر شيء هو واحد يتصور المثال، أما إذا تصور المثال أو فهم المثال يعني التصديق راح يكون سهل. طيب أنا من باب التوضيح أرسلت لكم كتوضيح إلى يعني على القناة. المورد الأول في النسب، طبعا اول شيء انا من باب التوضيح ايضا نتكلم في النسب بعدين نتكلم في الرضا في كل مثال او في كل مورد. اول شيء خلينا نفهم في النسب كيف الحال كيف الوضع ثم نروح الى الرضا. نجي المورد الاول نقول خلونا نتكلم في النسب. نقول يحرم على حامد مثلا الزواج باخت ابنه في النسب. الان في النسب يعني علاقة نسبية مع اترك الرضاعة حاليا. أخت ابني يحرم الزواج يحرم علي الزواج بها لأن أخت ابني إما أن تكون من صلبي
أو من امرأة
ثانية هي ابنتي، وإما أن تكون من صلبي رجل آخر فستكون ماذا؟ ربيبتي. فيحرم علي الزواج بها على أخت ابني لأن أخت ابني أمرها دائر بين أمرين، بين أن تكون من صلبي وهي ابنتي وبين أن تكون من صلب رجل آخر فتكون ربيبتي. مش معنى ربيبتي يعني أبوها شخص آخر، لكن أنا تزوجت بأمها إما قبل ذلك وإما بعد ذلك فأصبحت البنت ربيبتي. يعني العلاقة بين ابني وبين هذه الأخت تكون علاقة من جهة الأم، أمهما واحدة،
فنقول ننزلها منزلة البنت
فهي ربيبة، والربيبة يحرم الزواج بها من أساس. هي الربيبة ربائبكم عنوان أصلي مذكور في الرواية في الآية قصدي. طيب الآن بعد أن اتضح هذا في النسب نأتي إلى الرضاع. نقول امرأة متزوجة أرضعت أخاها الصغير بلبن زوجها، شنو راح يصير؟ هذا الأخ الصغير سيصبح ابنا لصاحب اللبن وهو الزوج. أرضعت أخاها الصغير بلبن زوجها، فأخوها راح يصبح ابنا لمن؟ لزوجها وهو صاحب اللبن، وهي أخت نسبية لهذا الولد الذي أصبح ابنا رضاعيا لزوجها، فأصبحت الزوجة أخت ابن صاحب اللبن، فتحرم عليه بناء على العموم. لأنه ليش نقول بناء على التعميم؟ لأن أخت الابن ليس من العناوين المذكورة في الآية، أخت الابن ليس من العناوين المذكور في الآية، فنقول هذا بناء على العناوين الملازمة، على حرمة العناوين الملازمة ستحرم عليه. ليش؟ لأنها عندما أرضعت أخاها أصبحت النتيجة هي أخت نسبية لأخيها، وأخوها أصبح ابنا رضاعيا لزوجها، فصارت أخت ابن الزوج، أخت ابن الزوج محرمة بناء على التعميم. المورد الثاني أم ابن بنتك، من هي تصير؟ شو تصير في النسب الآن؟ في النسب اتكلم في النسب في العلاقات النسبية الأصلية. أم ابن بنتك تصير بنتك نفسها، أم ابن بنتك. ابن البنت من هم؟ البنت. هذا واضح يعني أم يعني ابن البنت من أمه؟ البنت. أنت تقول ابن البنت ابن بنتي، يعني من أم ابن بنتي من أمه؟ بنتي. فإذا نقدر نقول بعناوين الملازمة، العناوين الملازمة تحرم أم ابن البنت، أم ابن البنت لأن أم ابن البنت هي البنت. هذا في ماذا؟ في النسب. نأتي إلى الرضاع، يعني بنطبق الفكرة على الرضاع. جاءت هذه الزوجة أرضعت ابن بنت زوجها، زوجها عند بنت، بنت تزوجت أنجبت، جاءت زوجة هذا الرجل الأساسي راحت إلى ولد بنت زوجها ولد بنت زوجها وأرضعته للرضاع الشرعي التام. فلما ترضع ابن بنت المرأة عن الزوجة، زوجة أرضعت ابن بنت زوجها، فصارت بمنزلة ويش؟ بمنزلة البنت. لأن إحنا قلنا لأنها بتصير أم، ها بتصير أم ابن البنت. ممكن قبل شوي أم ابن البنت هي البنت، فهي عندما أرضعت أصبحت أما رضاعية لابن بنت الزوج، فأصبحت بمنزلة بنت الزوج نفسه، لأن أم ابن البنت هي البنت، أم ابن البنت هي البنت. فهذه المرأة عندما أرضعت ابن بنت زوجها أصبحت بمثابة بنت زوجها، فحرمت بناء على التعميم. فإذا خلاصة المثال الثاني، نأتي إلى النسب، نقول من هي أم ابن بنتك في النسب؟ من هي أم ابن بنتك؟ الجواب هي بنتي، هي بنتي نفسها. فنقول إذن تطبيق للتعميم، نقول لو جاءت زوجتك وأرضعت رضاعا ابن بنتك ستكون أما لابن بنتك، وإذا أصبحت أما رضاعية لابن بنتك ستصبح بمثابة ابنتك، فتحرم عليك. هذا بناء على التعميم إلى عنوان أم ابن البنت. طبعا لما نقول ابن حتى أنه كانت أم بنت البنت نفس الشيء، يعني مو لازم يكون يعني ذكر أم ابن البنت أو أم بنت البنت نفس الشيء. زين، المورد الثالث، لا يصح زواج الآن في النسب، نتكلم عن في النسب في المثال الثالث، خلينا نتكلم في النسب ثم نطبق على الرضاع. المورد الثالث في النسب، لا يصح زواج الرجل بعمة ابنه. أم أنا سؤال، عمة ابنك شنو صار لك؟ عمة ابنك شنو صار لك؟ أختك، صحيح؟ عمة ابنك صار إيش؟ أختك، فتحرم عليك. إذا نقدر نقول يحرم على الرجل أن يتزوج بعمتي ابنه، إذا عمة ابنه بصير أختك أنت، عمة ابنك أختك. إذا هذا في النسب. نجي إلى الرضاع، بنطبق الحين على الرضاع. نقول عندنا زوجة سميناها سوسن، وعندها ابن أخ نسبي، ابن أخ نسبي يعني من الأصلاب وخير من الأرحام، اسمه محسن، سميناه محسن. فإذا سوسن صير عمة من؟ محسن. سوسن صير عمة محسن نسبيا طبعا. فأرضعت سوسن ابن أخيها اللي هو محسن بلبن زوجها، شنو صار الزوج؟ صار أبو إلى محسن، أبوه رضاعية لأنها سوسن متزوجة وأرضعت ابن أخيها بلبن زوجها، خو زوجها شنو صار؟ صار أبو رضاعي إلى محسن. زين، لما صار أبو رضاعي إلى محسن شنو صار بعد؟ هو أبو إلى محسن وسوسن تصبح عمة الولد، لأنه عمة الولد العمومية من وين جاية؟ نسبية. فلما نطبق الفكرة عمة ولدي تصبح شو تصيري؟ أختي، فحرمت عليه لأن أشبهت صارت كأنها ماش أخته، منزل منزلة الأخت للزوج، زوجته بعد أن أرضعت ابن أخيها. فشنو صار ويانا؟ صار عندنا، صار زوجها زوج 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 سوسن أبو المرتضى وهو محسن، فلا يصح أن يتزوج بعمة المرتضع، لأن عمة المرتضع بمثابة أخت صاحب الأبن. أنا بصير عمة ولده. الآن هي نفسها، لأن هي طبعا هي عمومتها للولد من وين جاية؟ عمومتها للولد جاية نسبيا، يعني من قبل الرضاع هي عمته، يعني أخت أبوه. فأرضعته، لما أرضعته جعلت الولد ابنا لزوجها، وهي ماذا؟ وهي عمة لولد صاحب اللبن، فصارت عمة لابن صاحب اللبن بمثابة أخت صاحب اللبن، فحرمت عليه. هذا بأي عنوان؟ بعنوان عمة الابن. عمة الابن يحرم علي أن أتزوج بعمة ابني، لأن عمة ابني هي أختي. نجي إلى المورد الرابع. المورد الرابع نتكلم أيضا في النسب في البداية. في النسب يقول يحرم الزواج بأم الأخ وكذلك أم الأخت، أم أخي يعني، أم أخي أو أم أختي. ليش؟ لأن أم أخي أو أم أختي إما أن تكون هي أمي، يعني أشترك وياها في الأم،
أو زوجة أبي،
أو زوجة أبي، وعلى كل حال هي محرمة. فإذا في النسب يحرم الزواج بأم الأخ ويحرم الزواج بأم الأخت، لأن أم الأخ وأم الأخت إما أن يكون أمي وإما أن يكون زوجة أبي. نجي إلى الرضاع. في الرضاع إذا أرضعت الزوجة أخا زوجها، يعني الزوج الآن الزوجة كبيرة في السن يعني، وزوجها ولد له أخ صغير، طبعا يعني الرضاع لابد يكون في سن السنتين يعني، ولد له أخ صغير، طبعا بين قوسين واحد يقول كيف هذا، وش هذا يعني، كيف له أم أو يعني جيل أخ هذا، يعني كيف نصورها؟ انت مو لازم تصورها هم يشتركان في نفس الام، يعني اخو الزوج مو لازم يكون من نفس الام حتى تقول والله الام صارت عاقر اصلا. قد يكون الجد او ابوهم تزوج امراه شابه وهو كبير في السن، لكن زوجته وش؟ شابه، فجاب لاخ، جاب للزوج اخ، لكن من اين؟ من امراه اخرى، ما في مشكله. يعني إذا أنت تفرضهم إنهم إن هذين الأخوين من أم وأب، كيف هذا واحد منهم متزوج والثاني توهم واحد تو مولود؟ يحصل، لكنه أكثر لأن فرضنا كذا. إنزين، فإذا نرجع إلى مثالنا، الزوج جابوا له أخ أو أخت صغيرين، جابوا له أخ أو أخت، فجاء زوجة هذا الشخص أرضعت أخو زوجها أو أخت زوجها، فشنو صارت؟ صارت أم لأخ الزوج أو أم لأخت الزوج. احنا قلنا قبل شوي إن أم الأخ محرمة، أم الأخت محرمة في النسب. في النسب قلنا في النسب أم الأخ إما أن تكون أما وإما أن تكون زوجة الأب. فإذا هذه المرأة التي جاءت وأرضعت أخو زوجها أو أخا زوجها أصبحت ماذا؟ أصبحت أما لأخ الزوج، وأم أخ أم أخ الإنسان محرمة على الإنسان بناء على التعميم، وأم أخت الإنسان محرمة على الإنسان نفسه بناء على التعميم، فحرمت. طبعا بين قوسين لازم نلتفت انه يعني حتى لو صار هذا الرضاع بعد الزواج، يعني ما يفرق عندنا انه ارضعت قبل الزواج ولا بعد الزواج، لو ارضعت بعد الزواج بناء على هذا التعميم بيبطل النكاح. يعني في بعض الامور وقوعها بعد الزواج لا تؤثر على الزواج، لكن الرضاع وقوعها حتى بعد الزواج يؤثر على الزواج.
وقبل الزواج لو لا تحرم خلاص.
تحرم قبل الزواج واضح ان تحرم، نقول حتى بعد الزواج تحرم.
بعد الزواج يبطل العقد.
زين المورد الخامس. لكن اي نعم. المورد الخامس نقول في النسب، في النسب يحرم الزواج بأم العم. ليش؟ أم عمي شو صار لي؟ جدتي. طبعا في احتمال ثاني غير جدتي، كنت انا افكر فيه. ام عمي يمكن تقول تكون، يمكن تكون زوجة جدي. يعني انا يعني يكون جدي متزوج اكثر اكثر من زوجة، وهذا عمي من الزوجة الاخرى. فامه مو جدتي، لكن تصير زوجتي واش جدي. يعني قد نعبر عنها تساهل، يعني من باب يعني التخفيف نقول انا جدتي في مثلنا حاليا. الان لو كان، لو كان الان جدي، انا اقول سؤال الشكل، لو كان جدي متزوج مثلا ثلاث وعنده من كل واحدة منهم اولاد وبنات، صحيح؟ هذا كلهم عمان وعماتي، لكن هل امهاتهم كلهم جداتي؟
لا.
لا، واضح مو جاي من الثلاث. فاذا اعمامي وعماتي، اعمامي وعماتي لما اقول هذا عمي او عمتي، بعض الاحيان اشترك وياهم في الاب والام، يعني لان العلاقه بين الابوين من وين جات؟ لما تقول عمي عمتي، العلاقه بين الابوين من وين جات؟ هل هما اشقاء؟ هل هما لا من جهه الاب صار او من جهه الام؟ فريد من جهه الاب او من جهه الام. فاذا يمكن ان يكون عمي ويلتقي عمي مع ابي في الابوين، ويمكن ان يكون عمي ويلتقي مع ابي في الام فقط او في الاب فقط. زين. فعلى كل حال في كل فرضيات هذه ام العم محرمه، ام العم محرمه. الان في الرضاع، اذا ارضعت الزوجه عم زوجها، يعني الان الزوج عند عم ولد له عما جديدا، يعني هذا صار اصعب من اللي قبلها. قبل شو ولد له اخ جديد، الان ولد له عم جديد، عم تو الان ولد جديد، ويصعب الحال. هذا شو قلنا احنا؟ تصورها انه يعني ولد من زوجتين اخرى، يعني حتى تديك يقول لك وصلت الى سن الياس، لكن هذا الجديد بعدها. فاذا ولد للزوج عما، وجاءت زوجة هذا الزوج أرضعت عم زوجها، فتصبح أما لعمه فتحرم عليه، لأن قلنا قبل شوي أم العم بمثابة الجدة أو زوجة الجد. يعني إما تكون جدة هي فعلا جدة، إما تكون هي فعلا جدة أو هي زوجة الجد، فتحرم أم العم أو أم العمة، يحرم الزواج بها في النسب. فنقول كذلك أيضا في الرضاع، لو أرضعت المرأة عم زوجها أو عمت، أيضا عمت زوجها، بناء على التعميم ستحرم على زوجها، لأن لا يصح للإنسان أن يتزوج بأم عمته أو بأم عمه. فهذه أمثلة. طبعا أم العم أو أم العمة ليس من العناوين المذكورة في الآية. إذا هذه عناوين خمسة ذكرها المصنف ملازمة، يقول بناء على التعميم سينتشر الحرمة في هذه الموارد. العنوان الأول كان أخت الابن، العنوان الثاني أم ابن البنت، العنوان الثالث عمة الابن، العنوان الرابع أم الأخ أو أم الأخت، العنوان الخامس أم العم أو أم العمة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
هل يجوز أن يصح يعني أن نقول إلى المرأة اليائس عاطر؟